في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. كنت أقرأ في البداية والنهاية لابن كثير قبل كم يوم، وأقرأ عن المغول والتتار وكيف هجموا على بغداد ثم هجموا على الشام وقتلوا من قتلوا من المسلمين، حتى ذكر ابن القيم، ليس فقط ابن القيم، جمع ذكر ابن القيم وذكره أيضا ابن تيمية وسبط بن الجوزي وجمع ذكروا بأنه قتل في بغداد 1,800,000 خلال 40 يوما، ولا قتلوا بكيماوي ولا قتلوا بالسيوف والطعن، حتى قال ابن القيم يقول فقضى يعني مات، يقول فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزاني، 1,000 ضرب 1,000,000,000، فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزاني، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الإنسان. يقول قتلوا كل أحد إلا أهل صنائع الدنيا، طبيب، مهندس، فلكي، مدري إيش، اصطفاهم هولاكو لنفسه. سبب هذه المعركة يا جماعة، سبب هيجان هولاكو وإقباله والقتل الذي حصل، أن 10 من التتار تجار دخلوا إلى بغداد، دخلوا في تجارة، وكان بينهم وبين أهل بغداد تعاون، يعني تعامل تجاري، فعدا إليهم جمع وقتلوهم، قتلوها 10، فغضب التتري، والتتار كانوا أقوى، فغضب وأرسل إلى المستعصم وقال له ادفع إلي من قتلوا التجار. المستعصم ما تعامل مع الموضوع بهدوء، ما قال طيب يعني ممكن ندفع ديات، ممكن كذا نرضيكم، أبرسل لك وفد، يعني ما هدأ الموضوع، تحداه، قال لن أدفعهم إليك، قال أقاتلك، قال إن استطعت، هم هو يستطيع، واضح أنك أنت أضعف منه. يقول ابن كثير فأهاجه، يعني هيج على القتال، لو أنه هدأه وأخذ الأمور بالهدوء وعرف أنه ضعيف ما يقدر يدافع عن البلد اللي هو فيه، ولا أهاج هذا الرجل، يعني اللي أنتم اعتديتم عليه في الحقيقة، أنتم اللي قتلتم تجارا أمنتوهم. يقول فأهاجه، فأقبل بجيش كالليل يسير كالسيل. يقول فاستباح بغداد 40 يوما، حتى يقول لم ينجو منهم إلا من اختبأ في المقابر والحشوش، حشوش مواضع النتن، كانوا يحفرون حفرا، وأكرمكم الله إذا اجتمع عندهم نتن غائط أو كذا في بيوتهم أو كذا، جاءوا ألقوا فيها، جاءوا ناس واختبأوا داخلها. يقول فلما انقضت 40 يوما نودي في بغداد بالأمان. لاحظ هولاك ترى ما سكن في بغداد، قتل ورجع لبيرته، يعني لو كان ينوي الاحتلال والبقاء في بغداد كان جلس، لكن قتل ورجع إلى بلده. فلما خرج التتار نودي في بغداد بالأمان، بعض الناس اللي يعني نجوا بدأوا يصيحون يا ناس ترى خلاص ما عاد في جنود تتار، قوموا أخرجوا، نودي في بغداد بالأمان. يقول ابن كثير فخرج الذين كانوا مختبئين في الحشوش والمقابر كأنهم موتى نشروا من قبورهم. يقول فلم يلبثوا أن لحق الآخر بالأول، وحتى انتشر الوباء في الشام بفعل انتقال نتن الموتى إليهم، تحمله الريح، وصار الموتى هؤلاء في الطرقات كأنهم الجبال، موتى 1,800,000. يقول فالناس اللي طلعوا البلد موبوء، يعني مليء بالبكتيريا والفيروسات وهم قتلى فماتوا. يقول والريح حملت المرض إلى الشام، ومات خلق بالشام من نتن هذه الجيف. ومبدأ الأمر كله 10 تجار تتريين جاءوا دخلوا تجارا وقتلوا، ثم المستعصم لم يتعامل مع الموضوع بهدوء. هذا من العقل بلا شك أن الإنسان أيضا يعني يحكم تصرفاته بالعقل والمنطق، لا تأخذه العاطفة ولا حماس فجأة هكذا لأمر ديني دون أن، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى وللأمر منهم من علمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الأمور مهمة. الشاهد هذا الرجل العربي جاء حمية للكعبة وجاء ودخل إلى القليس إلى بيت أبرهة وتغوط فيه ثم خرج، فثار أبرهة وقال لأهدمن الكعبة. طيب ليش تهدم الكعبة؟ قل أقبضن على الرجل اللي فعل كذا وأعاقبه. إيش دخل الكعبة في الموضوع؟ الكعبة وسكان مكة ما فعلوا لك شيئا، أنت الآن تظلمهم مثل ما فعل مثلا هولاك التتري. الأصل يأتي ويبحث عن من قتلوا التجار ويتفاهم معهم، ما يقتل الأطفال والصغار والنساء. لكن سبحان الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بل هي تعم. الشاهد أنه جاء وعندهم فيلة مدربين على الحرب، وأقبل بهؤلاء الفيلة ومضى بهم، وكانوا في أثناء الطريق يعني يحتاجون طبعا إلى طعام وشراب، فكانوا يغيرون على من يجدونه من قبائل العرب، يأخذون منهم الإبل والغنم وينحرون ويأكلون. وكان الذي يدلهم في الطريق، تعرفهم مطالعين من اليمن يصلون إلى مكة، فسيظلون في الطريق في جبال وديان وربما في جزء من صحراء الربع الخالي. فكان هناك رجل قيل إنه أبو رغان وقيل غيره، أبو رغان يذكر له قصة أخرى. فهذا الرجل هو الذي دلهم، ثم لما وصل إلى مكة مات ودفن. قالوا فكانت قريش ترجم قبره بعد موته. الشاهد أن هذا الرجل دلهم، فلما أقبلت هذه الجموع العظيمة ومعهم الفيلة وكان قائد الفيلة أمامها تطيعه، فأقبلت هذه الجموع حتى وصلت إلى قرب مكة، وخاف أهل مكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الجيش. فأقبل أبو طالب اللي هو عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وجه من وجوه مكة. قالوا وكان رجلا له مظهر حسن يعجب به من يراه، ولذلك كانوا يعني يمدحونه في حسنه وبهائه. فلما أقبل أبرهة ونزل على حدود مكة يخطط متى أهجمه اللي موجود بأقتله وأهدم البيت. فخرج إليه عبد المطلب وكانوا قد أخذوا له إبلا 200 من الإبل، فجاء فلما دخل استأذن وأدخل على أبرهة، قام له أبرهة رآه الرجل المهيب الحسن الصورة وأجلسه معه على السرير، وظن أبرهة بأن عبد المطلب سوف يعني يعتذر ويطلبه أرجوك لا تهدم الكعبة. وإذا عبد المطلب هو بلا شك أنه ما يود أنها تهدم الكعبة، لكنه في نفسه أني لو طلبت هذا الطلب لن يستجيب لي أبرهة، فلماذا أنا أطلب؟ فقال له أبرهة ما حاجتك؟ قال إن أصحابك أخذوا لي 200 بعير في الطريق وأريد أن ترد إلي إبلي. فنظر إليه قال انزل من السرك. قال لما؟ قال انزل، قد صغرت في عيني. قال لما؟ قال الآن أنت لما جئت، أنا جئت أهدم البيت الذي تعظمه أنت ويعظمه آباؤك وأجدادك، وتأتي تسألني عن 200 بعير؟ أنت مهتم ب200 بعير وناسي عزك وشرفك الذي ما أعزك الناس ولا احترموكم ولا جعلوا لكم مكانة إلا بسبب هالبيت المعظم، وتسأل عن 200 بعير؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل، أنا اللي مسؤول عن الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أعلم أني لو أطلب منك ترجع لن ترجع، ليش أهين نفسي وأطلب شيئا أعلم أنه لن يستجاب؟ أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، لكن أعطني إبلي. قالوا فأعطاه إبله وأخذها عبد المطلب وجاء إلى أهل مكة وقال اخرجوا إلى الجبال. الجبال أصلا محيطة بمكة، يعني الآن طورت مكة وكذا وبني على الجبال وكذا، لكن بالسابق كانت مطلة، أصلا مكة وادي بواد غير ذي زرع يعني. فصار الناس في الجبال ينظرون إلى أبرهة كيف بيهدم الكعبة، وقيل إنهم أنشدوا وقالوا اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. قيل إن عبد المطلب دعا بها الدعوات، قال اللهم اللهم، يعني اللهم، لكن سهلت لأجل النظم، اللهم إن العبد يمنع رحله، يعني إن الإنسان منا يمنع حاجاته الخاصة من الناس يدافع عنها، فامنع يا ربي بيتك المعظم. قال اللهم إن إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلمن مكيدهم ومحالهم أبدا محالك، المحال هو الغضب، إلى آخر القصيدة في ذلك. قيل إنه دعا، وذكر أيضا بأن هذا الفيل لما أقبل برك، فصاروا يضربونه، بركة الإبل اللي وراه، فصاروا يضربونه، فإذا ضربوه قام، فإذا وجهوه تلقاء اليمن مشى، وإذا وجهوه تلقاء كعبة وقف، ففعلوا به ذلك مرارا. وعندها أرسل الله تعالى عليهم ما ذكره في القرآن، لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضريب، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قيل إن كل طير كان يحمل 3 أحجار في منقاره وفي قدميه، وأنها كانت تلقيه عليهم. قال فكانت إذا ألقيت عليهم الحجارة اللي تصيب الحجارة يبدأ يحك، قال فإذا حكه تمزق اللحم، يبدأ اللحم يتآكل، مثل لما يصير الواحد محترق مثلا جلده، ثم يبدأ لما يحرك الجلد يخرج معه، خلاص ما هو متماسك. قالوا فصارت الترمي عليهم، فشيء يصيبه في رأسه وشيء في كتفه، فلما يبدأ يحك يبدأ يتساقط اللحم ويبين العظم، وهذا أعظم في عذابهم، ما يموت مباشرة، يموت بالتدريج، يبدأ جسمه يتآكل، وهذا يعني من عذاب الله تعالى الذي لا يعرف جنده جل وعلا وبأسه وبطشه إلا هو جل وعلا. فسلط الله تعالى عليهم هذه الطير الأبابيل، وحبس الله تعالى عن مكة الفيل وأبرهة وقتلهم في موضعهم، والله وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخبر الناس بتعظيم الله تعالى للحرم وتعظيمه لمكة ضرب لهم مثالا، كأنه يقول يا ناس أنتوا الآن تتقاتلون في مكة، قد حبس الله تعالى عن مكة من هم أعظم قوة منكم، أبرهة وجنده حبس عن مكة الفيل، لكن مع حبسه للفيل وحبس الله تعالى لدخول الجيش المسلح إلى مكة اللي هم قوم أبرهة، مكن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل بالسيوف إلى مكة. فمكة لم تحل لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده، ونعلم أن مكة كانت معروفة في التاريخ وحج إليها الأنبياء، في صحيح مسلم وفي النسائي النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي الأزرق وهو في الحج قال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الأزرق، قال كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي على جمل أحمر خطامه ليف له جؤار بالتلبية، ثم مشى، ثم مر على ثنية من الثنايا جبل صغير، قال ما هذه الثنية؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية. إذن هم حجوا، وإبراهيم عليه السلام حج، فمكة أصلا كانت معروفة في ذلك الحين. صحيح ربما أنهم لم يعمروها، يعني مثلا لوط عليه السلام له موضع مثلا في الشام، إبراهيم له موضع كان في خراسان ثم في الشام في مصر، يوسف في مصر، لهم مواضع ليست في مكة، لكنهم كانوا معظمين لها. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا، يقول إنها سلط الله عليها، يعني مكن دخول مكة بالسلاح فقط فرقة واحدة طوال التاريخ، وهي جيش النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. قال ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ترى كل الأنبياء اللي قبلي كلهم ما قاتلوا فيها، وربما يكون أحد أراد أن يقاتل وعاقبه الله كما عاقب قوم أبرهة، ما ندري، لكن اللي نعرف عنهم هم قوم أبرهة. لكن لو جاءك واحد وقال إذا ما في أحد أقبل لهدم البيت إلا قوم أبرهة، نقول والله ما ندري. طيب هل في أحد جاء يقاتل في مكة غير قوم أبرهة؟ نقول ما ندري، الله تعالى أخبرنا عن قوم أبرهة ولم يخبرنا عن غيرهم، لكننا نجزم بأن مكة لم يقع فيها قتال قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أنها لم تحل. نعم قد يكون فيها قتال مخالفة شرعية كما وقع مثلا على عبد الله بن الزبير لما قاتله الحجاج وحصل ما حصل، لكن أن تكون القتال حلالا مباحا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد من بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. ترى كأنه يقول للناس: اسمعوا يا خزاعة، يا من قتلت من بني الليث، أنا دفعت الدية، لكن لا تقتلوا أحد الآخر، وأنتم يا بني الليث ما نسمح لكم تقتلون بقتيلكم. وترى الآن أنا لما دخلت وقاتلت قتالي انتهى. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما جاء ودخل مكة وشعر أن خلاص فتحها، بعث إلى السرايا البقية قال: أوقفوا القتال، أوقفوا القتال. وذلك أن صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة، تعلمون مكة هي وادي، والوادي في الغالب يعني يكون له عدة مداخل، مدخل من الشمال من الجنوب، ربما كانت الجبال متفرقة ويكون في مدخل شرق وغرب. فهو عليه الصلاة والسلام لما أقبل إلى مكة قسم الصحابة، قسمهم كتائب، وقال: أنتم تدخلون من الشرق، وأنتم من الغرب، وأنتم من الشمال، وأنتم من جنوب، حتى لا يريد أن أهل مكة يجتمعون ويواجهون، يريدهم يستسلمون ويحفظ الدماء. فكتيبة خالد طلع لها مجموعة من شباب مكة يقاتلونها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في اتصال سريع بينه وبين الصحابة، اليوم الجيوش بينهم اتصال سلكي وغير، في ذلك الحين ما في اتصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم الكتيبة اللي دخلت معه استقرت الأمور وجلس، فقال: أوقفوا القتال، أرسل الكتائب: أوقفوا القتال. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، إن خالدا يقتل. خالد شغال ترى يقاتل، أنت قلت أوقفوا القتال، خالد شغال يقاتل. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجلا مع الزحام يعني تعرف ما هو قتال وفتح مكة، وهنا ناس يركضون وهنا ناس أسرى وهنا ناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده: قل لخالد يوقف القتل. الرجل ما فهم الكلمة جيدا، ولم يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم إيش قلت، لأنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حوله زحام ومشاكل وأمور، ما هو القائد وجيش وبعدين في فم المعركة. الرجل فهم التوجيه خطأ ومضى. فلما وصل إلى خالد وقاتل خالد قائد جيش ويقاتل، قال: يا خالد، إني رسول الله، إني رسول من رسول الله إليك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: اقتل من قدرت عليه. خالد أصلا هو قاعد يسوي كذا، أصلا هو أصلا اللي واقف قدامه قاعد يقاتله، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: ائسروا لا تقاتلوا. فخالد كمل. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن خالد يقتل. قال: ادعوا لي خالدا. فمضوا حتى وصلوا إليه في جهة من مكة، وكانت مكة صغيرة عموما، يعني لا تظن والله يعني بينهم وبينه مثل 10 كيلو ولا تمسكهم زحمة ولا شيء، يعني عدد سكان مكة في ذلك الحين قليل جدا. صلى الله تعالى أن يؤمن جميع ديارنا، وأن يصلح الأحوال، وأن يصب الخير على جميع إخواننا وأهلنا في كل مكان، وأن يبارك لنا في أنفسنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما نستقبله من أيام خيرا ما نستدبر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.